بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يذكر المصنف هنا رحمه الله الأوصاف التي تجزئ في الأضحية والقران في الأضحية والهدي وكذلك العقيقة، والأوصاف التي لا تجزئ فيما تقدم من الأضحية أو الهدي أو العقيقة، فأحكامها في الأوصاف سواء. وبدأ بالأوصاف التي لا تجزئ، وما عداها يجزئ سواء بكراهة أو بلا كراهة، لذلك قال ولا تجزئ العوراء، والمراد بالعوراء اختلاف البصر، وبعض أهل العلم يشترط في ذلك انخساف العين، ذهاب ذات العين، جرم العين، فلو كان فيها بياض فلا بأس بها فتجزئ، والتي لا تجزئ هي العوراء، ومن باب أولى العمياء، فإذا كانت الشاة أو الإبل أو البقر لا تبصر بكلتا العينين فإنها لا تجزئ. إذا قال ولا تجزئ العوراء ولا العجفاء، العجفاء التي لا مخ في ساقها، كما تعلمون كل عظم في داخله مخ، الذي ليس فيه مخ ويتهشم العظم في الدابة فإنها لا في بهيمة الأنعام فإنها لا تجزئ في الأضحية ولا الهدي ولا العقيقة. قال ولا العرجاء، كذلك بهيمة الأنعام التي فيها عرج البين عرجها الظاهر، يعني وهي تمشي واضح أنها عرجاء، فإنها لا تجزئ. وكذلك من باب أولى لو كانت مقطوعة إحدى القدمين أو إحدى اليدين فإنها لا تجزئ. قال والهتماء والجداء والمريضة والعجفاء، الهتماء التي سقطت ثناياها في المقدمة، فعلى قول المصنف أنها لا تجزئ ولا دليل في عدم الجواز، بل لو إذا كانت ساقطة أسنانها فإنها تجزئ، وهذا رأي شيخ الإسلام رحمه الله. قال والجداء، الجداء التي قد ضمر ثديها فليس فيها حليب تماما فهي لا تجزئ، لأنه دليل على أنها قد كبرت في السن وضعفت عن الإنتاج وغيره، فلا تصلح لأن تهدى أو يضحى بها أو يعق بها. والمريضة كذلك، المريضة بهيمة الأنعام إذا كانت مريضة وواضح مرضها، لا تتحرك، دائما مستلقية، إن مشت يسيرا تستريح، فلا تجزئ في ذلك. قال والجداء والمريضة والعجفاء، العجفاء التي قطع قرنها أو أذنها النصف فصاعدا، فإذا رأيت شاة مثلا مقطوعة أذنها وأنت تريد أن تضحي فلا تضحي بها، وكذلك إذا قطع قرنها فلا تضحي بها. هذه هي الأوصاف المتقدمة في التي لا تجزئ، والدليل فيها حديث البراء النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئ العوراء، لا تجزئ العوراء ولا العجفاء ولا العرجاء البين وعرجها، فبين النبي عليه الصلاة والسلام من الأوصاف ذلك، فبين النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أربعة أوصاف تمنع من الإجزاء في الأضحية، فبين العرجاء والعجفاء والعوراء، وكذلك بين العوراء والعجفاء والعرجاء والمريضة، فحديث البراء بين فيها أربعة أوصاف. المصنف رحمه الله قاس بعضها على حديث البراء، وبعضها يدخل فيه، ثم قال بل البتراء خلقة والجماء، بل البتراء خلقة يعني المقطوع ذنبها خلقة، سواء مقطوع النصف أو مقطوع الكل فإنها تجزئ في الأضحية لأن هذا خلق ربنا. قال والجماء يعني تجزئ أيضا الجماء، الجماء التي خلقة لم ينبت لها قرن فإنها تجزئ في الأضحية. قال وخصي غير مجبوب، أضاف الخصي الغير المجبوب يعني الشاة مثلا إذا خصيت تجزئ سواء بالرض أو بالقطع، أما إذا خصيت وجبت الجب قطع الذكر فإذا كانت مقطوعة الذكر لا تجزئ، لذلك قال وخصي غير مجبوب يعني الخصي يجزئ لكن لا يكون مجبوبا، فإذا كان مجبوبا فإنه لا يجزئ في ذلك. قال وخصي غير مجبوب وما قطع أذنه أو قرنه النصف فأقل، فإذا كان مقطوع القرن أو الأذن من النصف فما دون فما في بأس، إذا كان أكثر فإنه لا يجزئ، وسبق هذا في العجفاء فهي التي لا قرن لها. فتبين مما سبق الأوصاف التي تجزئ في الأضحية والأوصاف التي لا تجزئ في الأضحية. ذكر المصنف رحمه الله ما في حديث البراء وأضاف بعضها قياسا عليها، أما الأوصاف التي في غير التي لا تجزئ فيجوز الأضحية بها، وإن كان يوجد في بعضها الكراهة مثل قال بل البتراء خلقة والجماء فهذه تجزي مع الخلق فهذه تجزي مع الكراهة، وكذلك ما قطع النصف ما دون من الأذن أو القرن يجوز مع الكراهة. فالأوصاف التي غير لا تجوز ما عداها يجوز بها الأضحية وكذلك الهدي وكذلك العقيقة. نعم والله أعلم، صلى الله وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله كتاب الطهارة باب المياه. هذا كتاب، هذا أول كتاب في متن بلوغ المرام، وبلوغ المرام معنى بلوغ المرام بلوغ يعني وصول، المرام يعني المقصد، يعني هذا يوصلك إلى المقصد. ثم قال في الكتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، يعني هذا يوصلك إلى المقصد من أدلة الأحكام. ومصنفه الإمام ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852 للهجرة، ومنهجه في ذلك لا يذكر سوى الأحاديث والآثار، اقتصر عليها بمعنى أنه لا يذكر آيات الأحكام في هذا المتن. وهذا المتن بين المصنف فيه ما الذي وضعه من الأحاديث، لذلك قال أما بعد، فهذا مختصر. فميزة بلوغ المرام أنه مختصر. كيف مختصر؟ يعني مما يتميز به بلوغ المرام أنه يضع الشاهد من الحديث فقط، الشاهد من الحديث الذي يريده في هذا الباب، فلا يذكر كامل الحديث وإنما يقتصر على الشاهد فقط لتيسير ليسهل حفظه لطالب العلم. ومما يتميز به أيضا هذا الحديث، هذا الكتاب أو المتن، أنه يخرج من روى ذلك الحديث، وما يتميز به أيضا أنه كثيرا ما يحكم على الحديث، إما ينقل حكم غيره وإما أن يحكم هو بنفسه كما سيأتي. وما يتميز بهذا الحديث أنه شامل للأحكام، فقل أن تجد بابا فلا تجد بابا من أبواب الفقه إلا وقد ذكره المصنف رحمه الله ورتبه على ترتيب الفقه الشافعي، لأن المصنف شافعي. ومما يتميز به أيضا هذا الحديث، هذا الكتاب أو هذا المتن، أنه في آخره لم يقتصر على الأحكام فقط، بل ذكر فيه شيء من الأذكار وفضائل الأذكار وغير ذلك، ليكون جامعا بين العلم والعمل. وقد بذل المصنف رحمه الله جهده فيه، لذلك قال: وقد حررته تحريرا بليغا. وجعل الذي يستفيد منه صنفين اثنين: الصنف الأول الطالب المبتدئ، والصنف الثاني المنتهي. لذلك قال: قد حررته تحريرا بالغا يستعين به الطالب، يستفيد به الطالب المبتدئ، يستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. فطالب العلم المبتدئ يستفيد منه، والطالب المنتهي أو الذي قد بلغ من العلم منزلة عالية كذلك يستفيد منه ولا يستغني عنه. واقتصر فيه على أدلة الأحكام، لذلك قال: أما بعد فهذا مختصر يشتمل على أدلة، على الأدلة الحديثية، الأدلة الحديثية فقط، لم يذكر أدلة الآيات الحديثية. قال: للأحكام الشرعية، للأحكام، اختصر فيه على الأحكام، بمعنى أن أحاديث العقيدة لم يذكرها، كذلك أحاديث الفضائل لم يذكرها، وإنما اقتصر فيه على أحاديث الأحكام. وكان طلبة العلم ولا زالوا يحفظونه ويحثون على حفظه لكثرة الانتفاع به، وهو من أجمع المتون في جمع الأدلة الحديثية. فإذا أراد الشخص مثلا يحفظ من أدلة الأحكام في الدرجة الأولى عمدة الأحكام للمقدسي رحمه الله، واقتصر فيها البخاري ومسلم، ثم بعد ذلك بلوغ المرام، وزاد فيه غير البخاري ومسلم من أصحاب الكتب الحديثية، ثم بعد ذلك أوسع منه المنتقى، والمنتقى رتبه على الأبواب، أبواب الفقه الحنبلي، لأنه حنبلي، والاختلاف بينهما يسير يعني في الترتيب، لكن ذاك أوسع ويذكر أحاديث وآثار أكثر من بلوغ المرام. بلوغ المرام مختصر بليغ عظيم مفيد سهل كثير المعاني سهل الترتيب. والحكم الحديث زاد من جماله ومن بيانه. وأول كتاب افتتح به المصنف رحمه الله كتاب الطهارة، كبقية المصنفات يفتتحون المصنفات الفقهية يفتتحون في كتاب الطهارة، لأنها هي مفتاح الصلاة، فأول ركن من أركان الإسلام الصلاة، لكن يضعون قبل الصلاة الطهارة، لأنها لا تمكن الطهارة، لا تمكن الصلاة إلا بطهارة. قال: كتاب الطهارة، كتاب يعني مكتوب، يعني هذا الشيء المكتوب المجموع في الطهارة. الطهارة ارتفاع الحدث وزوال الخبث، وارتفاع الخبث وما في معناه وزوال الخبث، ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. ارتفاع الحدث مثل شخص غير متوضي فيتوضأ زال الحدث، وما في معناه، ما في معنى زوال الحدث، مثل نجاسة وقعت على الثوب أو الجسد. وما في معناه مثل شخص متوضي لكن يريد أن يعيد الوضوء ثانية. وزوال الخبث يعني زوال النجاسة على البدن أو الجسد ونحو ذلك. والمصنف رحمه الله وضع تحت كتاب الطهارة 10 أبواب، استفتحها بباب المياه لأنها هي التي يستعان بها على رفع الحدث. قال: باب المياه. والمياه تنقسم إلى أقسام: مياه البحار، ومياه الأمطار، ومياه العيون، ومياه الأنهار، ومياه الآبار. هذه هي أنواع المياه. ويدخل فيها في الآبار ماء زمزم، وحكم رفع الحدث بها سواء. وكذلك ما يوجد، نعم. لذلك قال: باب المياه. ثم استفتح الحديث بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: أبي هريرة رضي الله عنه وسلم قال في البحر، يعني لما سئل عن البحر، يعني لما سئل عن حكم ماء البحر، السؤال عن الماء فقط، الجواب زاد فيه عن الذي سئل عنه، سئل عن الماء لا، وأعطاهم حكم الماء وأعطاهم حكم الحيوانات التي في الماء. قال: سئل عن البحر فقال: هو الطهور ماؤه، هو الطهور ماؤه. طهور يعني طاهر في نفسه، بحيث لو وقع ماء البحر على جسدك أو ثوبك غير نجس. وكذلك يرفع الحدث، يعني لو أن شخصا يريد أن يتوضأ من البحر نقول يجوز، يقول ما هو الدليل؟ هو الطهور ماؤه. وكذلك لو أن نجاسة وقعت على ثوب أحد أو جسده ثم غسلها بماء البحر ترفع النجاسة، فإذا قال ما الدليل؟ نقول هو الطهور ماء، هو الطهور ماؤه. الحل ميتته، وفي لفظ الحلال يعني أكلها حلال، الحلال ميتته. الحلال ميتته يعني كل ما يموت في البحر مما يعيش في البحر فهو حلال. جميع الحيوانات التي في البحر إذا ماتت يجوز أكلها، إذا ماتت في البحر يجوز أكلها. الحل ميتته، كل ما مات وهو يعيش في البحر يجوز أكله. وكذا فلو مثلا أن سواء مات في البحر أم خارج البحر، فلو أن مثلا سمكة كبيرة وجدت على تطفو على ظهر البحر نقول جوز أكلها وهي ميتة، فلا يشترط فيها التذكية. وكذلك لو خرجت من ماء من البحر وضعت في مكان آخر وماتت يجوز أكلها. جميع الأصناف، جميع الأصناف، حتى كلب البحر، حتى الذي يسمى خنزير البحر، حتى الذي يسمى أسد البحر، فلا ننظر للتسميات، فما دام أنه يعيش في البحر فكل ما في البحر حلال. وهذا من فضل الله عز وجل وامتنانه على عباده. لذلك قال: أحل لكم صيد البحر، صيد البحر، كل ما في البحر من صيد فهو حلال. أحل لكم صيد البحر ومتاعه، أحل لكم صيد البحر، فكل ما في البحر حلال في فضل الله ومنته، ليستعين العباد به على طاعة الله عز وجل. وهذا الحديث يدل على عدة أمور. الأمر الأول على أنه يجب على الإنسان أن يسأل عن أمور دينه ولا حياء في ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن ماء البحر، وسؤال السائل يرفعه درجة وينفع غيره، ولا يقول الشخص إن هذا السؤال لا فائدة فيه. فكل ما في أمور الدين على العبد أن يسأل عنها، وسؤاله عنها منقبة وفضيلة. ويدل الحديث أيضا على أن جميع مياه البحار طاهرة، ويدل الحديث أيضا على أن جميع مياه البحر مطهرة لغيرها، فترفع النجاسة بها. ويدل الحديث على أن البحر يسمى ماء، ماء البحر، فقال: هو الطهور ماؤه، فما فالبحر يسمى ماء أيضا. ويدل الحديث أيضا على أن من الأحكام الشرعية الحل، لذلك قال الحل، فمن أحكام التكليف الحلال. فلو قال الشخص أنه جعل قسما خامسا من أحكام التكليف للتكملة، نقول لا، هي أصلا من الأحكام التكليفية بدليل الحل، وفي لفظ عند الدارقطني الحلال. الحلال ميتته يدل على أن ما في البحار من حيوانات موتها متكرر، فما مات فيها فهو حلال، ويدل على أن ما مات فيها يجوز أكله لحله. ويدل أيضا على أن ما خرج منها حلال، مثل ما يخرج منها من فضلات فهو حلال، فلو أصاب الثوب فهو طاهر، فلو أصاب الثوب لا ينجسه. يعني لو أن شخصا صاد سمكة ثم أخرجت فضلات من بطنها ووقع على الثوب أو الجسد، نقول حلال، فما جاز أكله فما يخرج منه من فضلات حلال. قال هو الطهور مع الحل ميتته. قال أخرجه الأربعة. المصنف رحمه الله وضع له اصطلاحا في بداية الكتاب، إذا قال متفق عليه في المراد البخاري ومسلم، إذا قال أخرجه السبعة يعني أصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم داود والترمذي والنسائي وماجه مع الإمام أحمد، إذا قال الستة جميعهم عند الإمام أحمد يعني البخاري ومسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه، وإذا قال الخمسة يخرج ابن ماجه يعني أبو داود والترمذي والنسائي البخاري ومسلم، وإذا قال الثلاثة يعني أصحاب السنن إلا ابن ماجه يعني أبو داود الترمذي النسائي، قال الخمسة مثل ما سبق أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه وأحمد، وما زاد عليه مثل الدارقطني أو البيهقي أو ابن خزيمة يذكر، يقول وراه ابن خزيمة، يعني أن من عدا السبعة يذكرهم بأسمائهم. هنا قال رواه الأربعة يعني أصحاب الكتب أصحاب السنن الأربعة أبو داود والترمذي وابن ماجه، أبو داود والترمذي النسائي وابن ماجه، قال هنا رواه الأربعة وابن أبي شيبة، لأن غير داخل في الاصطلاح، واللفظ له يعني هذا هو لفظ ابن أبي شيبة في المصنف. ثم بعد ذلك عقب المصنف على صحة هذا الحديث، قال وصححه ابن خزيمة، فابن خزيمة يرى صحة هذا الحديث، ورواه أيضا الإمام مالك في الموطأ والشافعي في الأم وأحمد في المسند. ثم بعد ذلك ذكر حديث أبي سعيد الخدري، قال إن الماء، طبعا أبي سعيد الخدري النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، سؤل النبي عليه الصلاة والسلام سبب هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم سؤل عن بئر بضاعة، بئر بضاعة جنوب المسجد كانت الحيض تلقي فيه فضلاتها، يعني إذا وقع المرأة حيث تضع مثلا قطنة أو شيء تخجل ترميه في مكان فترميه في ذلك البئر، فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء ذلك البئر عن ماء ذلك البئر قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. تمام، هذا الحديث مطلق، يعني إن الماء عموم أي ماء طهور طاهر في نفسه مطهر لغيره لا ينجسه شيء وقع فيه، هذا الحديث مطلق، ويأتي له في الحديثين القادمين تقييد لهما، تقييد له إما بالأوصاف أو بالمقدار. فقوله إن الماء طهور، إن الماء يعني إن الماء سواء قل أو كثر إذا وقعت فيه نجاسة ولم يظهر فيه أحد الأوصاف الثلاثة كما سيأتي طعمه أو لونه أو ريحه فهو طاهر ومطهر. يعني لو أن شخصا وضع إناء تمام يريد أن يتوضأ منه فأتى طفل فبال فيه عدة قطرات من البول فوجدت ذلك الطفل يبول فيه، فلما ابتعد الطفل عن ذلك الماء القليل نظرت في الماء، إذا لم يتغير طعمه بالنجاسة أو لونه بالنجاسة أصفر أو غيره أو ريحه ما في ريح البول، فالقول الصحيح واختيار شيخ الإسلام والأحناف إنه طاهر كما سيأتي. فما لم تتغير أوصاف الثلاثة فالماء طاهر وطهور في نفسه. أما لو تبول الشخص في الماء القليل ومقداره كما سيأتي قلتين فما دون، فإنه إذا تغير فإنه ينجس بالإجماع كما سيأتي. وهذا الحديث يدل على عدة، وقال رواه الثلاثة مثل ما سبق الثلاثة أبو داود والترمذي والنسائي وصححه أحمد، الحديث صحيح. وهذا الحديث يدل على عدة أمور. الأمر الأول يدل على أن الماء يزيل النجاسة بالنص، الله هنا يقول إن الماء طهور، وقال سبحانه وانزل من السماء ماء طهورا فهو طهور، معنى طهور يعني أنه لو وقع على ثوبك وبدنك وجسدك طاهر، ولو استخدمت في إزالة أي نجاسة يرفع الحدث تمام. وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. وهنا إن الماء طهور، طهور طاهر في نفسه مطهر لغيره، لا ينجسه شيء، أي شيء يقع فيه من أنواع النجاسات لا تنجسه، سواء كانت نجاسة آدمي أو نجاسة غير آدمي من مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم مثل نجاسة الكلب أو نجاسة الغنم. فهذا الحديث عام تمام، عام، قل الماء أو كثر إذا وقعت فيه نجاسة لا تطهر. وسيأتي بالحديثين القادمين إن شاء الله تقييد ذلك بأحد أمرين، بالمقدار أو بالأوصاف الثلاثة. نعم. ويدل الحديث أيضا قوله إن الماء طهور لا ينجسه شيء على فضل الطهارة على النجاسة، فالأصل أن الطيب يزيل الخبث، الطيب الماء والخبث النجاسة. ويدل أيضا على وجود التضاد من المواد السائلة، ماء وبول، سائل وسائل لكن طاهر ونجس، فيدل على تفضيل وتشريف المياه بعضها على بعض، ماء البول وماء الآبار وغيرها. ويدل أيضا على منة الله عز وجل على عباده بأن جعل لهم ذلك الماء الطهور الذي لا يحتاجون فيه إلى معالجة لتطهيره، فأنزل ماء طهورا في أصله طهور، سواء وقع من السماء أو أخرج من الأرض فهو طهور لا ينجسه شيء. نعم. وقول لا ينجسه شيء على أنه يوجد من الأحكام ما هو نجاسات، فإذا وجد ما هو نجاسات فيجب أن نبحث عن الذي يزيل تلك النجاسة. نعم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النظم رحمه الله: ولست تطيق أهوانها عذابا ولو كنت الحديدا بها لذبت، ولا تنكر فإن الأمر جد وليس كما حسبت ولا ظننت. لما ذكر رحمه الله أن الإنسان يفر من الهجير فيجب عليه أن يفر أيضا من جهنم. لماذا يفر من جهنم؟ لأنك لست تطيق عذابها. قال ولست تطيق أهونها عذابا، فأهون أهل النار عذابا أبو طالب تحت قدميه جمرتان يغلي منهما والعياذ بالله دماغه. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه أهون الناس عذابا وهو يظن أنه أشدهم عذابا. قال ولو كنت الحديد بها لذبت، كما قال سبحانه وقود يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وقودها الناس والحجارة أقوى ما في المعادن التي لا تذيبها النار الحجارة. فالله عز وجل يقوي جسد العبد في جهنم والعياذ بالله ليطيق حر ذلك، ليطيق عذاب جهنم. ومع ذلك لا يطيق الإنسان هذا العذاب الشديد، بل جلده ينضج ويشوى شويا شديدا، ويبدل الله عز وجل له جلدا جديدا، كما قال سبحانه كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيره ليذوقوا العذاب والعياذ بالله، إن الله كان عزيزا حكيما. ثم قال ولا تنكر، هذه حقيقة، النار حارة كما قال سبحانه وما أدراك ما هي نار حامية. ولا تنكر فإن الأمر جد، يعني فيه جنة وفيه نار، وليس كما حسبت ولا ظننت بأن الأمر هوى واتباع هوى ولعب ولهو، وليس فيه حساب وليس فيه قصور، بل إنه جد وحساب وميزان وجنة ونار ونعيم وعذاب. فإذا علمت الأمر ذلك يجب عليك أن تستعد لذلك الموقف العظيم لتكون من عباد الله السعداء. نعم والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لكم أن الذي يمنع من الصرف قسمان اثنان، القسم الأول ما يمنع لعلة واحدة وهو أمران، ما كان على صيغة منتهى الجموع أو ما كان آخره ألف ممدودة ومقصورة. القسم الثاني ما يمنع لوجود علتين وهو قسمان، صفة، وسبق لكم العلل فيها ثلاثة مع الوصف. الآن الأمر القسم الثاني، الاسم مع ست علل. ست العلل إذا وجدت مع العلمية تمنع من الصرف. نأخذ اليوم ثلاث علل وغدا إن شاء الله ثلاثة. فمن العلل التي تمنع مع العلمية مثل ما كان على وزن الفعل. كيف وزن الفعل؟ يعني أصله فعل ثم نقل الاسم، مثل يزيد، رجل اسمه يزيد أصله فعل، تقول يزيد الماء، وتقول يزيد التراب، فنقلنا الاسم هذا وجعلناه علم على شخص، فقلنا مررت بيزيد، وتقول يزيد يكرم عمرا. ومثل، فإذا كان علم ووزن الفعل علم جعلناه اسم شخص يزيد، ووزن الفعل فإنه يمنع من الصرف، فتقول مررت بيزيد وأكرمته. ومثل أيضا كلمة أحمد، فتقول مررت بأحمد وأعطيته ريالا، أصلها فعل، تقول أكرم محمد أحمد ربي الله، أحمد ربي الله، تمام، أصلها فعل، يعني حمدت ربي الله، أو يعني أحمد حمدته وأحمده الآن، فأصلها فعل. ثم أخذنا تلك الكلمة وجعلناها فعل وجعلناها علم. ومثل أكرم، رجل اسمه أكرم، فتقول مررت بأكرم، أصلها فعل، أكرم محمد خالدا. فما كان على وزن الفعل ثم جعلناه علم على شخص يمنع من الصرف. تمام، هذه العلة الأولى. العلة الثانية ما ختم بألف ونون وهو علم، مثل عثمان، عفان، فتقول وعن عثمان ابن عفان رضي الله عنه، عن عثمان، فكل ما كان على وزن عثمان ما كان على علم آخر ألف ونون، مثل عثمان وعفان، مثل رجل اسمه عجلان وعليان، كذلك يمنع من الصرف. كل علم آخر ألف ونون يمنع من الصرف، مثل تقول مررت بعفان، وهكذا تقول ممنوع من الصرف للعلمية وللآخرة ألف ونون. ويمنع، ومما يمنع من الصرف، هذه العلة الثانية. العلة الثالثة إذا كان علم ومعدول عن هذا العلم من اسم إلى اسم، يعني العلمية والعدل، مثل عمر أصلها عامر، باختصار نقول عمر، مثل قثم أصلها قاثم فسمنا قثم، مثل زفر أصلها زافر قلنا زفر فاختصرنا زفر على سبيل العجلة، فعدلنا بذلك الاسم عن اسم آخر. فإذا عدلنا بالاسم من لفظة إلى لفظة منعناها من الصرف، تقول عن عمر ابن الخطاب، إذا قيل لك لماذا عمر ممنوع من الصرف، تقول للعالمية، علم على هذا الخليفة الراشد، للعالمية والعدل. كيف العدل؟ لأن أصل اللفظة عامر فاختصرناها عمر، وهكذا. فما كان على وزن العالمية والعدل يمنع من الصرف. فتبين مما سبق أن مما يمنع من الصرف للعالمية إحدى ست علل مع العالمية، منها ما كان على وزن الفعل مثل يزيد، مثل أكرم وغيره، وأحمد وأجمل، رجل اسمه أجمل وتقول أجمل محمد الطلب فهي أصلها فعل. وبمنع من الصرف الألف والنون، كان ما ختم بألف ونون مثل عثمان وعفان وعجلان وغيرها. ومما يمنع من الصرف أيضا ما كان معدولا به عن لفظة أخرى، مثل عمر وزفر وقثم وهكذا. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.